قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بكاء الوالدين. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة، طيسلة بن مياس، ومياس لقب اسمه علي، أنه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. سنده صحيح، تقدم معنا في الباب الخامس، وفيه بيان أن طيسلة كان قد تأثر بفكر بعض الخوارج، فجاء يسأل ابن عمر فذكر له هذا الأثر الطويل، وفي بكاء الوالدين من العقوق. أي كون الإنسان يتسبب في بكائهما ويبكيهما، هذا عقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل لما جاء يبايع على الهجرة وترك أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وكم من إنسان يجعل والديه يبكيان الأيام والأسابيع والأشهر والسنين، وهذا من العقوق والكبائر كما قال ابن عمر: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وقال رحمه الله: باب دعوة الوالدين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة الزهراني أبو زيد البصري، ثقة من كبار مشايخ البخاري. قال: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، فما اسم والده؟ كنيته أبو عبد الله، فما اسمه؟ ها؟ سنبر، هشام ابن سنبر الدستوائي. عن يحيى هو ابن أبي كثير، كلهم ثقات مشهورون، يحيى كان يدلس. عن أبي جعفر، وأبو جعفر هو الأنصاري المؤذن، تفرد بالرواية عنه يحيى ابن أبي كثير. فهل يكون مجهول عين أو مجهول حال؟ ها؟ ها يا عبد الرزاق، مجهول حال، لم يروي عنه إلا واحد. أحسن، قد وصف بوصف يرفع عنه الجهالة العينية. الأصل أن من لم يروي عنه إلا راو واحد يكون مجهول عين، مجهول العين. لكن إن وصف بصفة ترفع عنه الجهالة العينية يكون مجهول حال، عينه معروفة لكن جهل حاله، كهذا قيل فيه المؤذن. فهو مجهول حال. أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، مستجابات لهن، في بعض النسخ مستجاب لهن. لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. الحديث هذا إسناده ضعيف، فإن مدار طرقه على أبي جعفر، هذا خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة، لكن له شواهد، له شاهد عند أحمد عن عقبة بن عامر بنفس اللفظ بالثلاث، ثلاث دعوات مستجابات فذكر الثلاث، وله شاهد أيضا عن أنس عند البيهقي وغيره بلفظ الوالد والصائم والمسافر، فذكر بدل المظلوم الصائم. وفقراته كلها لها شواهد، فقول دعوة المظلوم شاهد في الصحيحين، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. دعوة المسافر شاهد في صحيح مسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. دعوة الوالد على ولده شواهد كثيرة من الحديث الذي سيأتي، حديث قريق وغيره، قصة قريق، فالحديث صحيح، صحيح بشواهده. قال حدثنا عياش ابن الوليد الرقام القطان، ثقة من مشايخ البخاري، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي من الثقات، قال حدثنا محمد ابن إسحاق ابن يسار، إمام في المغازي وفي الحديث ثقة أو صدوق، إلا أنه كان مشهورا بالتدليس فما صرح فيه بالتحديث أو السماع فهو مقبول، وما عنعنه فهو مردود. عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط ثقة، عن محمد ابن شرحبيل أخي بني عبد الدار، ومحمد بن شرحبيل ينسب إلى جده، وإلا هو محمد ابن ثابت ابن عبد الرحمن ابن شرحبيل، محمد ابن ثابت ابن عبد الرحمن بن شرحبيل أبو مصعب الحجازي، حسن الحديث، روى عنه جمع من الرواة، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي تهذيب الكمال ذكر المزي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول اكتبوا عنه فإنه رضي رضي، وهذا تعديل له في سياق الأمر بالكتابة عنه. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب قريق، قيل يا نبي الله وما صاحب قريق؟ قال فإن قريقا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بق، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، عندنا خطأ، النصب راعية صائب أنه مرفوع ضمة مقدرة لأنه فاعل كان، وكان راعي بقر يأوي إلى صومعته. فالاسم كان راعي وخبرها الجملة الفعلية يأوي إلى أسفل صومعته. وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي فقال في نفسي: ويصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. ثم صرخت به الثانية فقال في نفسي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. ثم صرخت به الثالثة فقال في نفسي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلقوا به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذا؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين الصغير؟ قال: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، دون بعض الزيادات هي في هذه الرواية. فهذان بابان في، أو حديثان في باب دعوة الوالدين. ومعنى الباب باب دعوة الوالدين أي مستجابة، دعوة الوالدين مستجابة. ومفهوم الوالدين، كلمة الوالدين أي على ولدهما، دعوة الوالدين على ولدهما كما صرح به في الحديث. ذكر حديث أبي هريرة: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. أي ثلاث دعوات، والمراد جنس الدعوات لا أفراد من أفراد الدعوات، بل جنس دعوة الوالد بأي شيء دعا، جنس دعوة المظلوم ما لم يخالف في دعائه. مستجابات لا شك فيهن، وهذا تأكيد لكونها مستجابة، أنه لا شك في إجابة الله تعالى لهذه الدعوات. دعوة المظلوم أي على ظالمه، دعوة المظلوم على ظالمه. يبين حديث معاذ: اتقي دعوة المظلوم، أي لا تظلم أحدا، ليس بينه وبين الله حجاب. والثانية دعوة المسافر الذي هو في سفر، لما يناله من الكرب ببعده عن بلده وأهله، ويبقى فريدا ليس عنده أحد، فلجوء إلى الله سبحانه يجعل مع ذلك تعلقا والتجاء إلى الله. ودعوة الوالد على ولده، إذا أساء إليه الولد أو آذاه أو عقه فدعا عليه فهي مستجابة. وهذا هو الشاهد من الحديث دعوة الوالد على ولده. والسر في كون هذه الثلاث الدعوات مستجابة، لو تأملت في الحديث تجد أن الثلاث الصور جرد الإنسان فيها عن الالتفات إلى الخلق ولجأ إلى الله، فالمظلوم اعتدى عليه غيره وظلم وتخلى عنه الناس، فإنه لو وجد من ينصفه ارتفع عنه الظلم، معنى أنه ظلم ولم يجد من ينصفه، فإذا انتهت علاقته بالخلق، لا حيلة له من قبل الخلق. أيضا المسافر لا أحد حوله ممن ينفعه، من أهله، من جيرانه، من أصحابه، فانقطعت علاقته بالمخلوقين، أي إعانتهم له، إحسانهم إليه على الوجه الذي ينبغي. كذلك الوالد إن أساء إليه ولده الذي هو أكبر من يؤمل نفعه، معناه انقطع رجاه من هذا الولد وعلق قلبه بالله، فصارت هذه الثلاث الدعوات مستجابة. فبهذا تعلم فضيلة صدق اللجوء إلى الله وعدم الالتفات إلى الخلق في الدعاء. فكلما دعا الإنسان بدعوة لجأ فيها إلى الله تعالى لجوءا صادقا أجاب الله تلك الدعوة. ولذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة هذه الدعوات، قال لا شك فيهن، والسبب كما تقدم. ففي الحديث فضيلة تعليق القلب بالله وصدق اللجوء إليه في الدعاء، وأن ذلك مما يجعل الدعاء مستجابا لا شك فيه. الحديث الثاني ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. ذكر أيضا في روايات الصحيح ثالثا، من هو الثالث الذي ذكره في الحديث؟ لا، الذي في هذا الحديث الذي كان يرضع من أمه حين مر به ذلك الرجل الجبار على الدب الفارهة، فقال ما تكلم في المهد إلا ثلاثة جاء في رواية الصحيح، ذكرها عليه ثلاثة. استشكل هذا بعض العلماء، قالوا كيف قد تكلم غير هؤلاء الثلاثة في سن صغير؟ ممن تكلم غلام المرأة أصحاب الأخدود في قصة الراهب والساحر وذاك الملك، قال لها الغلام يا أم اصبري إنك على الحق. ممن تكلم أيضا غلام ماشطة بنت فرعون، أو ماشطة بنت فرعون غلامها كما في حديث ابن عباس. ذكر بعضهم شاهد يوسف، وتقدم معنا أنه ليس هناك دليل على أنه كان صبيا صغيرا. فما الجواب عن ذلك؟ قال بعضهم إن هؤلاء غير هؤلاء الثلاثة لم يكونوا في سن المهد، كانوا صبيانا صغارا لكن ليسوا في سن المهد. جاء فقال لها ابنها صغير، وليس في أنه كان في سن المهد، فهؤلاء الذين في المهد وهو أوائل أيام الولادة تكلم هؤلاء الثلاثة. عيسى تكلم بعد ولادته، صاحب جريج بعد ولادته، كذلك الغلام الذي كان يرتضع من أمه ظاهر أنه صغير في سن المهد، وأما غيرهم فلم يكونوا في سنهم ولم يكونوا في المهد وإن كانوا صغارا. ما تكلم مولود من الناس في المهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جري. قيل وما جري؟ قال كان جري رجلا راهبا، والراهب مشتق من الرهبة، والرهبة هي الخوف، والرهبان هم أناس انقطعوا عن العبادة، انقطعوا للعبادة، انقطعوا عن لذات الدنيا وشهواتها للعبادة. وقد كان الرهبان ربما عذبوا أنفسهم، ربما اختصى أحدهم حتى لا يكون له شهوة في النساء، ربما ربط السلاسل في يديه وعنقه، ويعامل نفسه بالمكروهات تعبدا لله وتقربا. وقد نهى عن الإسلام، فجاء في الحديث لا رهبانية في الإسلام. في صومعة له، والصومعة هو المعبد لأحد أفراد النصارى، يتخذ معبدا منفردا يخلو به عن الناس. وأصل معنى الصومعة والصمع في اللغة هو من دقة الشيء، الشيء الدقيق يقال له صمع. وسميت الصومعة صومعة لأن رأسها يكون دقيقا، فتصنع كهيئة المنارة أو نحو ذلك، ينفرد بها عن غيره. قال وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، يأتي ينام فيها. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، جاء في رواية في الصحيحين أنها قالت لهم لما ذكروا جريجا وعبادته، كانت امرأة بغي تمثل بحسنها، قالت إن شئتم أن أفتنه فتنته، فتعرضت لجريج فلم يلتفت إليها، فأتت هذا الراعي. فجاءته أمه يوما وهو يصلي فنادته، ثلاث أيام تنادي يا جريج، وهو لا يقول أمي وصلاتي، ثم يقبل على صلاته. ولو كان جريج عالما لأجاب أمه، فإنه في صلاة نافلة. وقد قال العلماء من دعاه أحد والديه وهو في صلاة فهو على أحوال، إن كان في صلاة فريضة فإنه يتمها ولا يقطعها ويتجوز في ذلك، وإن كان في صلاة نافلة وعلم أن والده إن أتم صلاته لا يجد عليه أو سيصبر أو ليس هناك الأمر اللازم، فهذا يتمها ويتجوز فيها. وأن رأى من والده حاجة أو أمرا لازما، أو علم أن والده سيتأذى من تأخره، فإنه يجيب والده ويقطع صلاة النافلة، لأن إجابته لوالده وقيامه بحاجة إن كان محتاجا إليه واجب. فلذا قال العلماء في هذا الحديث فضل العالم على العابد، فلو كان جريج عالما لأجاب أمه، ولكنه كان عابدا رحمه الله وغفر له، صالحا ولم يكن من أهل العلم. فقالت أمه لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، والمراد بالمومسات أي الزانيات البغايا التي تعلن بالزنا وتجهر به. ودعاء أمه لم تدعو عليه أنه يزني، لكن دعت عليه أن ينظر إلى وجوه المومسات فنظر إليهن، ثم انصرفت. فجيء للملك وشاية وشو بقريك امرأة ولدت وهي بغي، قالوا هذا من قريك. استغرب الملك، قال أصاحب الصومعة؟ العابد يرد منه ويصدر منه مثل هذا الفعل؟ قالوا نعم. فعامله بالقساوة لأنه رجل يظهر الصلاح والاستقامة ثم يصدر منه هذا الفعل، قال اهدموا صومعته وأتوني به. فجاءوا يهدمونها وربطوه وانطلقوا به، فمر على المومسات فرآهن فتبسم، ذكر دعوة أمه، وهذا هو النظر إليهن. فقال الملك ما تزعم هذا؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. ثم قال أينها الصغير؟ قالوا هذا في حجرها. فأقبل عليه قال من أبوك؟ قال راعي البقر. فهناك غلوا فيه وأرادوا بناء صومعة من الذهب والفضة، فقال ردوها كما كانت. الشاهد من هذا الحديث أن والدة قريق لما دعت عليه أجاب الله دعوتها، وهو رجل صالح، رجل مستقيم، رجل عابد، ولكن تأذت منه أمه بهذا الصنيع، ولم يكن في له ولا لعب ولا يأكل قات ولا يشاهد مسلسلات مشغول عن أمه بهذه الأشياء، بل يصلي في صلاة. فدعت عليه فأجاب الله تعالى دعوتها فيه. كيف من يترك إجابة والديه وهو في أعمال لا داعي لها وأعمال محرمة؟ فيدعوه الوالد والوالدة وهو مشغول عنهما. في هذا الحديث فوائد كثيرة، من هذه الفوائد إثبات كرامات الأولياء، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أثبت الله الكرامة لعيسى وهو نبي، وأثبت الكرامة لقريق أنطق هذا الصبي من أجله، من هذه الفوائد في هذا الحديث أن من كان صالحا يحفظه الله سبحانه مهما أراد به أعداؤه سوءا. من هذه الفوائد أن أهل الشر يتآمرون على أهل الخير، الكفار إذا رأوا أناسا يصلون يصومون يطلبون العلم يتآمرون عليهم ويدبرون لهم التدابير لإبعادهم. فتذاكر بنو إسرائيل قريقا وعبادته، قالوا بماذا نفتنه؟ يريدون أن يصرفوا عن العبادة. في هذا الحديث من الفوائد أيضا فضيلة العلم، وأن العلم فيه الخير الكثير، فلو كان قريق عالما لأجاب أمه ولما وصل به الأمر إلى هذا الحال. في هذا الحديث من الفوائد ما ساق البخاري الحديث لأجله، خطورة دعوة الوالد على ولده وأنها دعوة مستجابة، ولذا فلا ينبغي للابن أن يعرض نفسه لدعاء والديه عليه، ولا ينبغي للأب ولا للأم أن يتعجلوا بالدعاء على ولدهم. جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها الدعاء فيستجيب لكم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد قبح المعصية من الرجل الصالح، وأن معصيته تشويه وضرر بالصلاح وأهل الصلاح. ولذا الملك استغرب لما قالوا قال صاحب الصومعة، فلذا أغلظ له العقوبة لأنه رجل صالح ومع ذلك يفعل هذا المنكر وهذه الجريمة. فاحذر على نفسك يا من تنتسب إلى الصلاح، احذر على نفسك من معصية الله، ولا سيما المجاهرة بذلك، وكن من أحسن ما يكون صلاحا واستقامة تعبدا لله لا مراءة للخلق. كان بعض السلف كما كان يقول الضحاك بن مخلد: يا أهل العلم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس، يجب أن تكون من خير الناس لأنك قد طلبت أفضل الأمور. في هذا الحديث أيضا من الفوائد تأثر سرعة تأثر العامة وسرعة انجرافهم وراء ما يشاع دون تثبت ولا تأكد. وربما كان لهم صول وبأس على أشياء لا أساس لها من الصحة، كما كان الشوكاني رحمه الله يقول في رد على بعض الناس، قال: وإنما أفتى بهذه الفتوى موافقة للعامة، فإن العامة لهم صولة يتقيها أغلب الناس، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يبالي بصولتهم أو قيلهم وقالهم، بل يثبت على الحق وإن أبى العامة وإن قالوا قيل وقال ونقلوا فيه الأقاويل، ويبين الحق الذي هو عليه. فهم يتأثرون سريعا. انظر في هذا كلهم تأثروا، ذهبوا يأخذوا الفؤوس وهدموا الصومعة وقيدوا هذا الرجل الصالح، تبين الحق مباشرة، أرادوا بناء الصومعة من الذهب مباشرة، قبل قليل أعداء وبعد قليل يتمسحون به ويتبركون. فليس عندهم انضباط ولا تمييز للأمر، فلا تضعف إذا ثار عليك أناس من العام وأنت على الحق، بل واجه الأمر بالحكمة وبالدليل وبالصبر ولا تضعف عما أنت عليه، فسرعان ما يرجعون. في هذا الحديث من الفوائد فضيلة إحسان الظن بالله، فإحسان الظن بالله والثقة به يحصل العبد من ورائها الخير. تأمل جريج وهذه الثقة بالله سبحانه، جاء يطعن في بطن هذا الصبي بإصبعه يقول: يا فلان يا غلام من أبوك؟ غلام ولد منذ أيام. ويأتي جريج يخاطب بهذا الخطاب ثقة بالله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فحسن الظن بالله يكرم الله تعالى صاحبه ويعطيه ما ظن به. فما حال حديث: لو أحسن أحدكم أو لو صدق أحدكم ظنه بحجر لنفعه ذلك الحجر. ما حاله يا عبد الملك؟ موضوع هذا حسن الظن بالله، ما بالحجر يظن بالحجر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد تواضع جريج رحمه الله، واختياره أن تصير واختياره أن تصير صومعته كما كانت من الطين. ويؤخذ من هذا الحديث أنه من المهم أن تعتني بتعليم من يصاحبك أو يجالسك، فإنك إن أهملته عن التعليم ربما صدرت منه أشياء تضر بك وتسيء لك. يقولون صاحب فلان، فهذا الراعي كان يأوي إلى صومعة جريك ومع ذلك زنى. فالاهتمام بتعليم الصاحب والجليس ينفع نفسه وينفع جليسه، ويجني عليه ولا يجني عليه إلا الخير، لا يجني عليه ضررا ولا شرا. إلى غير ذلك مما تضمنوا هذا الحديث من حكم عظيمة وفوائد كثيرة، والشاهد منه أن دعوة الوالد مستجابة. أخ يقول بكاء الوالدين لو يقيد بالبكاء الذي هو عن عقوق، فقد يكون البكاء بسبب بعد الولد عن والديه لا يستطيع الرجوع. نحن قيدنا هذا، ما إذا آذاهما أو حصل إذا آذى وحصلت منه أذية لهما أبكتهما، ذكرت هذا في أول الشرح. سأل نفس السؤال، يقول من ذهب يطلب العلم وبكت عليه أمه، تقدم معنا في أوائل أبواب طلب العلم مع بر الوالدين وكيف الجمع بينهما. والمراد البكاء الذي يكون ناتجا عن أذية، عقوق، تقصير، هذا الذي يكون من العقوق. أما إذا بكيا شوقا إليه وهما راضيان عنه وهو في خير ويتواصل معهما وللفراق يبكيان، فهذا ليس من العقوق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.